لا الحمد لله والسلام من ولاه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يعني هذا الحديث في قطع الميراث بين المسلم والكافر من الطرفين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما ميراث الكافر للمسلم فهذا محل إجماع أنه لا يرثه، أن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع. وأما العكس المسلم فالجمهور على أنه لا يرث، المسلم لا يرث الكافر لهذا الحديث. هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرث، أن المسلم يرث الكافر، واستدلوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف بلا شك، لأن حديث الإسلام يعلو ليس خاصا بالميراث، هذا عام، يعلو هذا علو عام، وهذا الحديث خاص. وإذا تعارض العام والخاص فمعلوم أنه يقدم إيش؟ الخاص، خاص يقضي على العام، فلا تعارض بين الخاص والعام، الخاص والمقدم. وهذا حديث خاص متفق عليه، رواه مسلم رواه البخاري أيضا، وهو صريح: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. صريح. والكفر يشمل جميع ملل الكفر، يعني سواء كان يهوديا نصرانيا، يعني من أهل الكتاب، أو كان من المجوس، أو من غير من الوثنيين، فالحديث عام، كل من ليس بمسلم لم يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه كافر أيا كان. إذن هذه المسألة الأولى، وهو أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسألة الثانية وهي توارث أهل الملل، هل يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودي وهكذا، هذه أيضا محل خلاف. ورد حديث السنن، حديث لا بأس به، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا الحديث يدل على أنه لا يتوارث أهل ملتين، يهودي مع نصراني، يهودي لا يرث النصراني، نصراني لا يرث اليهودي، وهكذا المجوسي لا يرث اليهودي، وكذلك بقية الأديان لا يتوارث أهل ملتين شتى. لكن لو قال هذا في الكفار، ما علاقتنا بهم؟ هذا في الكفار، مات يهودي له قرابة من النصارى، أو مات شخص من المجوس عباد النار أو من الوثنيين، ما علاقتنا به؟ نقول: نستفيد منه إذا إيش؟ إذا ترافعوا إلينا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذا ترافعوا إلينا نحكم لهم بشرعنا، ولا نلتفت إلى شرعهم. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذا لم يترافعوا لم نتعرض لهم، هذا بالنسبة لأهل الذمة من اليهود والنصارى، إذا لم يترافعوا علينا لا نتعرض لهم، لأننا نقرهم على دينهم ولا نتعرض لهم، لكن إذا جاءوا يتحاكمون إلينا فإننا نحكم بشرع الله. إذن لا نورث اليهودي من النصراني أو العكس. وبعضهم يرى أنه يرث، يستدلون بأن الكفر ملة واحدة، لكن نقول هذا الحديث صريح، سنده صحيح: لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا هو الصحيح، أنه لا يرث أي ملة، أي شخص من ملة لا يرث الملة الأخرى، سواء كانت أعلى أو أدنى. أهل الكتاب أعلى من المجوس، فلا يرث الكتاب المجوسي الذي هو أسوأ حالا منه، ولا العكس، لعموم هذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذن هذا من موانع الإرث، اختلاف الدين هذا أحد موانع الإرث. والمانع الثاني ما هو؟ ما هو المانع الثاني؟ القتل، لا يرث القاتل أو ليس لقاتل ميراث. إذا قتل شخص شخصا بغير حق فإنه لا يرثه. إذن اختلاف الدين هذا مانع، وأيضا القتل مانع من الميراث. المانع الثالث الرق، العبد لا يرث لأنه مملوك، العبد وما ملك لسيده. لو أن شخصا رقيق مات أبوه الحر، هل يرث الرقيق شيئا من أبيه؟ لا. لماذا؟ لأنه لو ورث سيكون المال للسيد، والسيد لا يرث أبا الرقيق. إذن الرق أيضا مانع من موانع الميراث. إذن موانع الميراث ثلاثة: الرق واختلاف الدين والقتل، القتل الذي فيه دية أو قصاص، القتل الذي يكون فيه دية أو قصاص. أما قتل بحق هذا ما يمنع. ثم قال المؤلف: باب ألحق الفرائض بأهلها. جب ريموتك حق مكيف، أعطي يا أبو عبد الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذن هذا هو الأصل، هذه القاعدة في المواريث، أنه يبدأ بأصحاب الفروض، ثم إن فضل شيء فإنه يعطى العصبات. إذن أول ما تبدأ بأصحاب الفروض. كم الفروض المذكورة في القرآن؟ كم؟ ستة: النصف والربع والسدس والثلثان والثلث، النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. بعضهم يقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. إذا النصف، الربع، الثمن، والقية الثانية ثلثان، الثلث، السدس. هذه الفروض المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة. من يرث النصف؟ يعني نتكلم عنها سريعا، ولا هذه لها تفصيل وشروط في كتب الفقه. من الذي يرث النصف؟ كم واحد يرث النصف؟ خمسة، اللي عنده معلومات في الفرائض يجاوب. خمسة: الزوج والبنات، إذا كان فيه جمع من البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب. خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. كل واحدة لها شروط معروفة في كتب الفقه. النصف كم يرث؟ من هم أهل النصف؟ اثنان: الزوج، الربع أقصد، الربع يرث، الذين يرث الربع، الربع اثنان: الزوج والزوجة. الزوج إذا كان فيه فرع وارث، والزوجة إذا لم يكن فيه فرع وارث. الثمن هو أقل عدد، كم لشخص واحد وهو نوع واحد وهو الزوجة، مع وجود فرع الوارث. طيب ننتقل للجهة الثانية: الثلثان، من هم أهل الثلثين؟ أربعة: البنات، الجمع من البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. الثلث، من هم أهل الثلث؟ الأم وأولاد الأم والجد على قول، لكنه قول مرجوح، على قول مرجوح، الجد مع الإخوة. إذا استثنينا القول المرجوح الثلث يرثه اثنان الأم وأولاد الأم، بقي السدس هو أكثر ما أكثر أهل المواريث في السدس، السدس ستة، أهل السدس ستة، الأب والأم والجد والجدة وبنت لابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت، والسابع من هو؟ ولد الأم، ولد الأم. يعني إذا حفظت هذه الفروض، إذا حفظت هذه الفروض مع الشروط انفتح لك باب المواريث، لأن يعني كلها تدور على أصحاب الفروض وما عداهم عصبات، تحفظ ترتيب العصبات وهنا يفتح لك باب الفرائض. فرائض سهلة، لكن العلماء طولوها في المناسخات، في الرد، ميراث ذوي الأرحام، الخنث المشكل، هذه قليلة، هذه قليلة الوقوع، غالب المسائل ما فيها هذه الأشياء، لا فيها رد ولا فيها ذوي الأرحام ولا فيها مناسخات ولا فيها خنث مشكل. متى يجيك خنث مشكل تقسم له؟ نادر. الغرق والهدم اللي يموتون جميعا، هذا أيضا فيها أقوال وخلاف، فهذه مسائل عارضة. والغالب ما ذكر في القرآن، كم آيات الميراث في القرآن؟ كم آية؟ ثلاث آيات في سورة النساء، ثلاث آيات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والتي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والآية الأخيرة: ويستفتونك في الكلالة. ثلاث آيات فقط، لكن الفقهاء طولوا المسائل وفرعوا، مفيد، فيه فوائد لكنها لندرة من المسائل. فلو حفظت أصحاب الفروض ومع الشروط وحفظت العصبة، عرفت العصبات، ترتيب العصبات ومن يحجب الثاني، انفتح لك باب الفرائض إلى 70-80%، يبقى إلا أشياء نادرة قليلة. إذا قسمنا، أعطينا أصحاب الفروض حقهم، إن بقي شيء فهو للعصبات، وإن لم يبقى فإنه يسقط. فالعاصب يعني العصبة هو الذي إذا انفرد ورث المال كله، إذا انفرد ما في إلا عاصب، يعني ما له إلا واحد من عصبة، يرث جميع المال، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ويرث ما بقي بعد أصحاب الفروض. هذا حال العصبة، ثلاثة أشياء: إذا انفرد ورث المال، إذا استغرقت التركة الفروض التركة سقط، وإذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض ورثه العاصب، يعني ما له شيء مقدر، له الباقي، ويشتركون إن كانوا في درجة واحدة، ويحجب بعضهم بعضا إذا اختلفت الدرجة. ما هي درجات العصبة؟ أولا أنواع العصبة، العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس مثل الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، الذكور، هؤلاء عصبات بالنفس: الابن ابن الابن، الأب، الجد، الأخ سواء شقيق أو لأب، ابن الأخ، والعم وابن العم مهما بعد، هؤلاء الرجال الذكور عصبة بالنفس، هؤلاء عصبات بالنفس. هذا النوع الأول. النوع الثاني عصبة بالغير، وهن البنات مع البنين، إذا مات عم ابن وبنت يرثون، لأن البنت من أصحاب الفروض أصلا، لها النصف إذا كانت واحدة، ولها الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة. فإذا انفردت البنت أو جاءت بدون أخ لها فإنها ترث فرضا، وإذا جاءت مع أخيها ورثت إيش؟ تعصيب، تكون عصبة مع بالغير، عصبة بالغير، عصبها أخوها. أحيانا ينفعها أحيانا يضرها، أحيانا ينفعها أحيانا يضرها. المهم أن ينتقل ميراثها من الفرض إلى التعصيب. مات عن ابن وبنت، البنت لها الثلث، والإبل له ثلثان، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لو مات عن بنت لها النصف. إذن هذا النوع. له النوع الثاني العصبة بالغير، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، هؤلاء عصبة بالغير، إن انفردت لها فرض، وإن جاءت مع أخيها اللي في درجتها فإنها تنتقل من الفرض إلى التعصيب، ذلك تسمى عصبة بالغير لا بالنفس، عصبة بالغير. النوع الثالث عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهن الأخوات مع البنات، الأخوات سواء كن شقيقات أو الأخوات لأب إذا لم يوجد أخوات شقيقات. إذا وجد أخت وبنت فالبنت لها النصف فرضا والأخت لها الباقي تعصيبا، وجد بنتين وأخت البنتان لهما الثلثان والباقي للأخت تعصيبا سواء كانت شقيقة أو لأب. إذن هذه أنواع العصبات، عصبة بالنفس وهو الأكثر، عصبة بالغير البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إخوتهن الذين في درجتهن. يعني لو مات عن بنت وابن ابن، البنت ترث فرضا ولا تعصيبا مع ابن الابن؟ لا، أنا قلت ترث فرضا لأن ابن الابن أنزل منها درجة فلا يعصبها، لكن شرط التعصيب أن تكون مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأن ابن العم قد يكون في نفس الدرجة قد يكون أنزل، إذا كان في نفس الدرجة عصب، إذا كان أنزل فإنه لا يعصب، تأخذ فرضها ويكون له الباقي تعصيبا. ما هي درجات العصبة؟ يعني ترتيب الجهات، العصبة جهات متنوعة، لابد أن تحفظ ترتيب العصبات حتى تعرف من هو الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل للميت. أول جهة جهة البنوة، الابن هو أقوى العصبات، البنوة وما نزل، الابن ثم ابن الابن ثم ابن ابن الابن وهكذا، جهة البنوة. الثانية جهة الأبوة، الأب ثم الجد ثم أبو الجد وهكذا. الثالثة الأخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، جهات الأخوة هذه الثالثة. ثم الرابعة جهة العمومة، ثم الخامسة الولاء، الولاء يعني المعتق إذا مات العتيق وليس له عصبة من النسب ورثه المعتق، هذا يسمى الإرث بالولاء. إذا حفظت ترتيب العصبات عرفت كيف تقسم، مات ميت عن بنت وعن ابن ابن وأخ شقيق، البنت لها النصف، الباقي لمن؟ ابن الابن، يعني شوف أنزل عن ابن ابن وأخ شقيق، لكن الابن يتقدم من ناحية الجهة، يعني الجهة يبدأ بها قبل الدرجة، الجهة مقدمة على الدرجة، فإذا كانوا في جهة واحدة يرجع إلى إيش؟ إلى الدرجة، ابن وابن ابن، الجهة واحدة والدرجة مختلفة، نقدم الدرجة الأقرب. وإذا كانوا في نفس الجهة ونفس الدرجة، أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة والدرجة واحدة، من نقدم هنا؟ نقدم الأقوى وهو الأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب. إذن أول شيء نبدأ بإيش؟ بالجهة، ثم بالدرجة، ثم بالقوة، الشقيق أقوى من الأب. إذا عرفت هذا الترتيب يسهل عليك القسمة، تبدأ بأصحاب الفروض تعطيهم فروضهم، ثم الباقي تنظر في الأقرب، والأبعد يسقط، هذه قاعدة العصبات، الأقرب يأخذ الباقي ويسقط الأبعد، سواء كان أقرب في الجهة أو أقرب في الدرجة أو أقرب في القوة. مات عن أخ شقيق وأخ لأب، المال كله لأخ الشقيق والأخ لأب ليس له شيء، يسقط. هذه قاعدة العصبات، أن الأقرب يسقط الأبعد، لا يشاركه بل يسقط. هنا يعني في إشكال مشهور عند العلماء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلأولى رجل ذكر، ومعروف أن الرجل ذكر ولا أنثى؟ الرجل ذكر. لو قال ولد هذا صحيح، لا بد أن يميز، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. لكن هنا قال فلأولى رجل ثم قال ذكر، فقد يقول قائل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل، ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، فما هو ما هي الفائدة من هذه الكلمة ذكر؟ على كل حال ما في شيء واضح تماما، لكن اجتهادات من العلماء. بعضهم قال إنه قال رجل ذكر لئلا يتوهم أحد أنه لا يعطى إلا إذا كان بالغا، لأن الرجل تطلق على من؟ على البالغ، والصغير لا يسمى رجل، يسمى صبي إذا كان دون البلوغ، أو يقال له غلام إذا كان مقاربا للبلوغ، وإذا بلغ سمي رجلا أو قيل له رجلا. إذن هذا قول أنه لأولى رجل ذكر، يعني حتى لو كان دون سن البلوغ فإنه يعطى. وبعضهم قال ذكر إشارة إلى أن الذكر يتحمل النفقات، ولذلك جعل ميراثه أكثر من الأنثى لأنه يتحمل النفقة، تجب عليه النفقة على الزوجة والأولاد دون الأنثى، فالأنثى لا تتحمل نفقة، ويتحمل أيضا العقل إذا صار في الدية توزع على العصبات، ويتحمل نفقة أيضا على الأقارب الذين يرثهم، فهو يعني يتحمل النفقات فلذلك يعطى أكثر، والله أعلم. بعضهم يقول تأكيد، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب ميراث الكلالة. عن جابر رضي الله عنه قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان، فأغمي علي فتوضأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صب علي من وضوئه بفتح الواو أي الماء. وهذا فيه يعني مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خاص به ولا يتبرك بآثار غيره. فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. اختلف العلماء رحمه الله في معنى الكلالة، وصح الأقوال أن الكلالة مأخوذة من الإكليل، وهو شيء الذي يحيط بالرأس، الإكليل مثل التاج أو العصابة التي تحيط بالرأس. يعني الكلالة يعني تكلله النسب، محيطا به من الجوانب، وليس فيه نسب من أعلى ولا من أسفل، يعني ليس له والد ولا ولد، فالنسب تكلله أحاط به، يعني لا يرثه إلا الإخوة. هذا هو صح قول في معنى الكلالة. والكلالة قد يكون من الأم، وهي المذكورة في الآية الثانية من آية المواريث اللي في أول سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. لاحظ هنا قال غير دين غير مضار، وفي الآية اللي قبلها في ميراث الأولاد قال ما قال مضار، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما هي الحكمة من ذكر مضار في الآية الثانية في ميراث الإخوة ولم يذكره في ميراث الأولاد؟ وصيكم الله في أولادكم، قال من بعد وصية يوصي بها أي الميت أو دين، ما قال مضار، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهنا قال بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. في أحد عنده شيء؟ لأنه يبعد أن يضار الإنسان أولاده لشدة محبته لهم في الغالب، أما ميراث الإخوة فإنه قد يضار الإخوة. بماذا يضارهم؟ يزيد في الوصية، تعدى الثلث، يزيد من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي في الوصية الدين ما في مضارة، الدين حق عليه لابد أن يقضى، لكن الوصية قد يضار، يوصي بماله كله لشخص آخر من أجل أن يحرم الإخوة لضعف يعني أحيانا المحبة بين الإخوة. لكن بالنسبة للأولاد فالإنسان مجبول على محبة أولاده، فيندر أن أحدا يضار أولاده. واضح الفرق هذا في الأولاد وتلك في الإخوة. إذن آية الكلالة الأولى في أول السورة هذه في الإخوة لأم، قال فلكل واحد منهم السدس أصحاب فروض، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والآية الأخيرة في الإخوة الأشقاء أو لأب، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا الآن في الأخت الشقيقة أو لأب، ولا أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرثها جميع المال. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا واضح بالإجماع أنها في الإخوة الشقة أو لأب. والآية اللي قبلها في الإخوة لأم، يعني واضح من سياق الآية أن هذه في الأم الأولى، والثانية في الإخوة الأشقة أو لأب. وعن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، يعني في حي بني سلمة، فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ سميت آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، وإني ناعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. يعني في خلاف في الكلالة، يعني إذا كان فيه جد وإخوة هذا في خلاف كبير من زمن الصحابة رضي الله عنهم، والخلاف موجود. زيد بن ثابت رضي الله عنه يورث الإخوة مع الجد، وفيه أقوال في توريثهم وتفاصيل معروفة في كتب الفقه. وأبو بكر رضي الله عنه يجعل الجد أبا ويحجب الإخوة. يعني المسألة، خلاصة المسألة، إذا وجد إخوة وجد هل هي كلالة يرث الإخوة، أم أنها ليست كلالة لوجود الجد يحجب الإخوة وليس لهم شيء؟ هذه مسألة محتملة وليس فيها دليل قاطع، ولذا اختلف الصحابة فيها رضي الله عنهم. فمن هنا عمر رضي الله عنه يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن آية الكلالة لأجل هذا الخلاف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحال على ما في القرآن وفتح باب الاجتهاد على ما تكفيك آية الصيف، يعني أنه ينبغي الإنسان أن يجتهد يتأمل الآيات والأحاديث ويجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد، لأنه لا بد من الاجتهاد، لأن النصوص لا يمكن أن تذكر النوازل بأعيانها، النوازل لا تتناهى والنصوص متناهية، لكن فيها قواعد، فيها قواعد إذا فهم الإنسان استطاع أن يستنبط لكل نازلة حكما. باب آخر آية أنزلت في الكلالة، عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يعني في أقوال في آخر آية أنزلت، يعني معناها أنها من آخر ما نزل. وعن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة. باب من ترك مالا فلورثته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، الدليل على وجوب الصلاة على الميت وأنها فرض كفاية. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا فيه التحذير من الدين، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المدين من أجل أن يحذر الناس من الدين ولا يتساهلوا فيه، فلما فتح الله عليه الفتوح صار يقضيه من الفيء مما أفاء الله تبارك وتعالى عليه، لأن الفيء هذا لعموم المسلمين، وهذا الذي مات عليه دين فقير لأنه مات مدينا وليس عنده قضاء، فهو فقير بحاجة إلى الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي دينه من الفيء. وذاك العلماء يقولون يجب على الحاكم أن يقضي دين من مات من المسلمين مدينا ولم يترك وفاء، لأن نفسه محبوسة بالدين، ولا سيما إذا استدان لحاجة، أما من استدان ليتلاعب بأموال الناس هذا لا يستحق الإعانة، استدان من أجل سافر إلى الخارج وينفق على الشهوات والملذات بدون حاجة هذا لا يستحق المساعدة، لكن إذا عرف من حال هذا الشخص أنه مقتصد ولكنه عاجز عن النفقة المتوسطة فاستدان للضرورة هذا يستحق الإعانة، وكان حريصا على الوفاء ولكنه عاجز، معروف من حاله أنه هذه صفته، فهذا جدير بأن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، يجب على الحاكم أن يقضي دينه من بيت المال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إيش معنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني أن طاعته ومحبته مقدمة على طاعة ومحبة النفس، فيجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، وأن تقدم طاعته على طاعة نفسك، هذا معنى أنه أولى بالناس من أنفسهم. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا، الضياع هو الأولاد الصغار أو النساء الزوجة التي تضيع لو لم ينفق عليها، فهذا معنى الضياع. من إذا ترك أيتاما وزوجة ليس لهم مال ينفقونه على أنفسهم، فلو تركوا لضاعوا. فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. هذا الشاهد من الحديث، من ترك مالا فإلى العصبة من كان، أنه يعني يكون للورثة. الحديث الثاني، أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. قوله فلورثتي في الحديث الأول، فلورثتي هنا قال فللعصبة، يعني أنه يكون بين جميع الورثة سواء كانوا أصحاب الفروض أو كانوا من العصبات على ما سبق في الأحاديث السابقة. ثم قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق، عتيق يعني نفيس جواد، في سبيل الله، فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. يعني إذا تصدق الإنسان بصدقة فإنه يحرم عليه شراؤها. هل يحرم عليه شراؤها من الذي تصدق عليه، أو يحرم ولو وجدها عند آخر؟ يعني الذي قبضها منه الفقير باعها فوجدها عند الثاني، فهل يجوز أن يشتريها؟ بعض العلماء يقول يجوز. لماذا لا يجوز أن يشتريها من الفقير؟ لماذا؟ لأن الفقير سيحابيه في الثمن، ولا لا؟ لأنه هو الذي تصدق عليه. فقير أعطيته شاة من الزكاة، ثم بعد ذلك قلت بيعها علي، الشاة تساوي 500، وقلت بيع لي 400، يبيع 400 ولا لا؟ يبيع لك 400، لأنه يرجو أنك تعطيه مرة ثانية، فلن يستقصي في الثمن لأنه جاءته بلا شيء، ويرجو منك العطاء مرة أخرى. فالظاهر أنه سيحابيك في الثمن. يعني بعض العلماء جعل هذه العلة، فإذا جعلوا هذه العلة، جعلوا هذه هي العلة، قالوا فإذا اشتراها من غير الفقير الذي تصدق عليه فلا بأس، لأن العلة زالت، الفقير باعها في السوق فاشتراها من المشتري، والمشتري لا علاقة له به، سبيع عليه بما تساويه في السوق. وبعضهم يقول لا، الحديث ما فيه النص على هذه العلة، نهى عن أن يعود في صدقته بفعله باختياره، حتى لو اشتراها من غير الفقير الذي تصدق عليه، فشراؤه لها يدل على إيش؟ على أن نفسه ما زالت متعلقة بها، وهو قد أخرجها لله تبارك وتعالى، فلا ينبغي له أن يتعلق بشيء أخرجه لله. على كل حال المسألة محتملة، ولا شك أن الأحوط للإنسان ألا يشتري صدقته من على أي حال، سواء من الفقير الذي صدق عليه أو من غيره، لئلا يكون في نفسه رغبة فيما أخرجه لله تبارك وتعالى. طيب لو جاءته هدية، هل يجوز أن يقبلها ولا لا؟ أو ضيافة، زار الفقير فقدمه له ضيافة، عزمه الفقير وذبح له وقدمها ضيافة، هل يجوز ليأكل؟
لأنه الآن ما طلب بنفسه. هذه الصورة
نقول ليس منه فعل، ليس منه فعل، هذه جاءت بدون طلب، عزم الفقير وذبح له وأطعمه أو أهداها له أو ما شابه ذلك، فهذا يعني إلا إذا كان منه تعرض هذا صحيح، لكن إذا لم يكن منه تعرض فلا حرج، لأن هذا جاء بدون فعل منه. أما الشراء فهذا فعل منه ولو كان من غير فقير. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في غاية البشاعة لمن يتصدق أو يهدي ثم يعود في صدقته، شبهه بالكلب، والكلب كما هو معلوم هو من أخس الحيوان وأحنعه وأجشعه وأحرصه على الطعام ونحوه، يعني الكلب معروف ب يعني جشعه الشديد وأنه حريص كل الحرص على الطعام، ولذلك يقولون ترمي الكلب بالحجر فيضربه الحجر يؤلمه، ماذا يفعل؟ ها؟ يرجع يشم الحجر لعله عضف. طيب الحجر ضرب العين، وهذا موجود ترى بالعين، ارمع الكلب حجر سواء ضربه أو وقع قريبا منه يهرب منه ثم يرجع يشمه لعلك رميت عليه عضب. هذا يقولون يعني يدل على جشاعة الكلب، أنه في غاية الجشاعة، هو الوحيد الذي إذا تقيا رجع وأكل قيئه. في حيوانات تجتر صحيح لكنه ما يخرج إلى الأرض، تجتر من المعدة ثم تهضمه مرة أخرى، تخزنه لم يهضم تماما ثم تعود تهضم مرة أخرى، هذا لا يقيء على الأرض ثم يعود فيأكل قيئه. بعض العلماء قال هذا تبشيع وليس نهيا، العائد في فإن العائد في صدقة كالكلب يعود في قيئه، قالوا هذا تبشيع، فمن عاد في صدقته هذا يعني يكون له نصيب من هذه البشاعة، لكن ليس نهيا صريحا. أنا أقول هذا غير صحيح، أولا في أول الحديث قال لا تبتعه ثم ضرب له المثل، وفي رواية عند البخاري قال ليس لنا مثل السوء، هذا واضح أنه نهي، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وفي الرواية الثانية قال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وعن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، يعني أهمله، وكان قليل المال أي الرجل الذي أضاع الفرس، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيه. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره رجوعا في الصدقة ولو كان عن طريق الشراء، لأنه يعني قد يكون حاباه في بعض الثمن فرجع في هذا الجزء من الثمن الذي حاباه فيه حاباه به، وكما سبق إذا لم يحاب في الثمن فهذا فيه رغبة فيما تركه لله تبارك وتعالى. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.